بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: صاحب محطة بترول طلب من صاحب الصرافة أن يقدم عليه قيمة المواد البترولية، فطلب منه صاحب الصرافة أن يعطيه نسبة 5 ريال في كل لتر مقابل دفعه لقيمة البترول، فما حكم هذا؟ وهل فيه صورة من الربا، مع العلم أن صاحب المحطة موافق على هذا الشرط؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السورة المذكورة: صاحب المحطة يطلب من صاحب الصرافة أن يسدد عنه، فيطلب صاحب الصرافة أن يعطيه ربحا على تسديده وقرضه وعمله. هذا قرض من الصراف لصاحب المحطة، اقتضى مزيد ربح، مزيد انتفاع، فصورة الربا فيه واضحة على ما دل عليه الحديث: كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وجب اجتناب ذلك. ولكن صاحب المحطة يكلف من يسدد عنهم، يعني يأخذ من ماله ويرسل إلى الشركة من يسدد عنه. وإذا كان مثلا الشركة تطلب من الصراف مقابل تعب، لا مقابل أنه قرض، فيقول: هذا حق ركوبك، هذا حق كذلك تعبك، هذا حق سفرك، هذا حق معاملتك، هذا حق شيء يقوم بذلك، يميز أنه حق أتعاب وحق يعني ركوب وحق معاملة أو نحو ذلك. أما الصورة المذكورة المشروطة فتتضمن ربا لعدم تميز ما كان حق أتعاب وما كان أراده مقابل قرض، وجب اجتناب ذلك.
يقول السائل: ما هي الطريقة السديدة في اتخاذ المسمع؟
الطريقة السديدة أن تتخذ مسمعا نشيطا صبورا، وتراجع أنت أيضا، تراجع، ما هو مثلي ما أراجع قبل التسميع، أنا آتي ربما ما أراجع قبل التسميع وأسمع بدون مراجعة، لكن لو راجعت لاسترحت أنك تمر على ما تسمعه قبل أن تسمعه. فمثلا تسرد جزئين، 3، 4، تكون قد راجعتها قبل، يسهل عليك جدا التسميع وتنشرح وتتدبر وينشرح صدرك. فيكون الطريقة من قبيل المسمع والمسمع له، مسمع أنه يكون نشيطا صبورا متأنيا في الرد، تأنيا مثلا، ربما إذا حصل مثلا اشتباه على القارئ يكون محافظ، لكن لو أشار له بأصبعه أو أشار له بيده وكذا رجع وأخذها، نعم، يكون قد تعود التسميع، متعودا للتسميع. وأما بالنسبة للقارئ نفسه أن يكون مراجعا ويسهل عليه ذلك. هذا والاستمرار، طريقة الاستمرار، لا تترك التسميع والمراجعة، إما أن تسمع أنت وهو، تأخذ قسطا وهو يأخذ قسطا ويحصل التعاون بينكما، وهذا يرتاح وهذا يقرأ، وإما أن يسمع لك ومثلا هو تطوعا مثلا، وتأخذ قسطا مثلا وهو يعني بعد ذلك راجع أو يسمع عند آخر، كل ذلك لا مانع منه. فقد حصل من جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض جبريل القرآن، ومعنى عارض أن يحصل العرض من هذا ومن هذا. وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، ولم يذكر المعارضة، فهذا وهذا كله وارد.
يقول السائل: هل ثبت اسم الرشيد والباقي لله سبحانه وتعالى؟
الباقي لم يثبت، والرشيد لا أعلم عليه دليلا. نعم الباقي إنما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما كان ذلك صفة لله عز وجل، أما الاسم لا. نعم.
يقول السائل: إذا جاء شخص ليصافحك هل يجوز لك أن تقوم لمصافحته أم تصافحه وأنت جالس، علما بأنه أكبر منك في السن؟
يختلف الناس، منهم من قادم من سفر، فالقادم قد قام النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وإكراما لها وأجلسها في مجلسه، مرحبا بابنتي أو نحو ذلك، وقام لها. وهكذا قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك حين تاب الله عليه، القادم من السفر ومن تجدت له نعمة وذو الفضل وما كان من ذلك. وأما يعني سائر من يصافح ما يلزم، ولا ينبغي أن يغضب إن لم يحصل قيام له. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذه المسألة مذكورة في كتب الفقه، ناقشها الحافظ فتح الباري وذكر أقسام المسألة مما حاصله ما سبق، وللمزيد راجع عند الحديث قصة كعب بن مالك وغير ذلك.
يقول السائل: ماذا أفعل حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام؟
لا تفعل شيء، إن رأيته فمن رآه على شمائله الصحيحة وصفاته فقد رآه، شيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنك تريد تفعل شيئا، هناك شيء ندلك عليه تفعله حتى ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم شيئا ندل على ذلك، وإنما طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دين الله، ذلك إن شاء الله إن لم تراه في الدنيا تراه في الآخرة، تراه في الآخرة ويشفع لك، كما دلت الأدلة على أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أدلة أسباب الشفاعة وما كان من ذلك. وهكذا المؤمنون يلتقون بأحبتهم يوم القيامة، جميع النبيين والشهداء والصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء كلهم رفيق واحد. فأطع الله وأطع رسوله تكون مع هذا الركب الصالح المنعم عليهم يوم القيامة، وتلقاه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هكذا الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم. وكذلك أنت، نحن من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذرية آدم، ذرية آدم، فالصالحون يلحقون آباءهم، نلحق آباءنا إن شاء الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآدم عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمثال ذلك من الأنبياء الصالحين. لا ما هو يلزم، إن شاء الله المؤمنون يلتقون يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أمثال ذلك ما يدل على التلاقي والاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في حديث أنس: يا رسول الله أين ألقى غدا؟ إني إذا ذكرت أننا إذا كنت في الدرجات العلى وكنت كذا، فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعمال صالحة يلقاه بها. وهكذا الشفاعة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس شفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا صدقا من قلبه، الحديث.
يقول السائل: سمعنا من يقول أن قراءة قول الله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا، الآية من سورة إبراهيم، أنه يفتح له في الأرزاق بسبب ذلك.
ما على هذا دليل؟ الأرزاق هي بسبب الأعمال الصالحة، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، ومن يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير من ساء ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا عمل العبد حسنة فإن الله يدخرها له ويعقبها على ذلك برزق حسن، فهي بالأعمال الصالحة دلت ذلك كثيرة. أما من قرأ هذه الآيات فقط ويكون له يكون مرزوقا بها ويكون ذلك ديدن أنه، بل يعني من الأعمال الصالحة سبحان الله وبحمده، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرك بقول سبحان الله وبحمده فإن وبها يرزق الخلق، يكثر من ذلك. هكذا: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وإذا كانت من كنوز الجنة فهي من باب أولى مما يرزق به العباد في الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن جعل الدنيا الآخرة همه جمع الله عليه شمله، جعل غنى في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة، والغنى أيضا الغنى غنى النفس، كذلك من أسباب الرزق. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وجملة من ذلك. أما تحري ذلك فقط بحسبه أنه من أسباب الرزق بذاته فلا يعود التنصيص على هذا بعينه.
يقول السائل: ما هو القول الصحيح في نزول الرب عز وجل؟ هل يكون في الثلث الأخير أو الأول أو الثاني؟
الأدلة الصحاح الصراح عن أبي هريرة وغيره أنه في الثلث الأخير من الليل، هكذا في كتاب التوحيد لابن منده، قد قرأه علي الشيخ كمال الله يرحمه، كمال العدني صلى الله أن يرحمه، وسائر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالخير. نعم، فقرأ القرأ الكتاب من ضمن ما كنا نقرأ ونسرد، ورأينا أدلة من هذا جملة، بعضها في وسط الليل وبعضها في، ولكن أصرحها وأصحها: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث، هذا أصح وأصرح وأقوى. نعم.
يقول السائل: ماذا تعرفون عن الشيخ عبد الله الأفغاني؟ وهل صحيح أنه أجازكم؟ وما هي عقيدته؟ هل هو سلفي؟
عبيد الله الأفغاني كان يدرس في المسجد، حضر عنده كثير من الناس، يحضر عنده من هب ودب، من حضر عنده علمه، عنده قراءات، وكان يقرأ في صحيح مسلم قبل الدرس يشرح، ويحب السنة، هذا الذي ظهر لنا من حاله، ومبجل عند أهل العلم، ما نعرف أحدا طعن فيه أو تكلم فيه. هل كان يميز بين هذا وبين هذا؟ أما السنة فيحبها ويدرسها، وكذلك بارك الله فيكم يحث عليها، ويكره البدع، يكره البدع. هذا الذي عرفت منه في تلك المحاضرة، قرأت عنده قليلا ما هو كثير، ثم سافر، ولما سافر انتقلنا إلى محمد أعظم في مسجد اليحيى بأبها، كان يدرس فيها محمد أعظم، عنده عدة قراءات، أخذت عنده قليلا إلى الأعراف أو نحو ذلك، ثم سافر ولم أخذ منه إجازة، وما كنت أطلع للإجازات. ثم انتقلت إلى مسجد آخر كان يدرس فيه سعيد بن مسفر، هذا الحزبي، هذا سعيد بن مسفر وإخواني في الحقيقة، هو يقول إنه كذا ينكر، لكن إخواني، يسمعها ولا ما يسمعها أنا أعرفه وغيري يعرفه، كان يدرس فيه. وأيضا هو كان يقرأ في زاد المعاد، سعيد بن مسفر آنذاك، وأنا كنت أشتغل في تسجيلات أشرطة قرآن وكذا، مما تلك الأشرطة الدينية يسمونها، وهو بجانب المسجد بجانب المكان ذاك، وصلي فيه. ثم أقرأ عند واحد يقال له محمد بشير، قرأت عنده، أجازني ذلك محمد بشير، وما التفت إليها، أجازني إجازة يعني هكذا خطية يعني أنه كذا وقد أجزت وما باليت بها في القرآن. الشاهد من ذلك أنه ما أجازني عبيد الله ولا محمد أعظم، إنما أخذت عند الشيخ عبيد الله رحمة الله عليه شيئا يسيرا، ثم عند محمد أعظم الذي في مسجد اليحيى ويعني شيئا يسيرا، وكان يعني فيه الوابل، كان يصلي فيه الوابل سليمان الوابل صاحب كتاب ذلك الكتاب الذي في الفتن، ملخص جيد وهو من القوم، وأمثال ذلك. نعم ماذا يعني أخذت على ذلك الذي كان يدرس في حلقة، يحضر عنده من يقرأ قليل ذاك ثم يذهب ثم يقرأ هذا ثم يذهب، وأنا من ضمن من كان يقرأ عنده وأجازني فيها. هذا هو الشاهد بارك الله فيكم، ما أخذت إجازة من الشيخ عبيد الله رحمة الله عليه ولا من آخر، ولا حتى أيضا يعني طلبت إجازة من الثالث. نعم.
يقول السائل: هل ورد حديث قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء؟
ورد هذا، والشيخ الألباني ظهر يثبت فيما أذكر ومر بي ولم أكتبه في الأذكار.
يقول السائل: هل يجوز التسمي بوديع؟
ما هناك مانع، وديع من الوداعة والهدوء وكذا، ما هناك مانع، وديع معنى هادئ معنى كذا. نعم.
يقول السائل: ما حكم الحجامة في الوجه لحاجة علاجية، لأن في الوجه نقاط حجامة مهمة؟
ما في مانع إذا احتاج لذلك، عباد الله تداووا فما جعل الله داء إلا جعله دواء، وهذا من الدواء. الحجامة تعتبر من الدواء عند الأطباء القدامى وغيرهم ومن بعدهم، فإذا احتاج للتداوي في وجهه لنمش لشيء من ذلك أو لألم أو ما في مانع، ولا يستبر ذلك لطما ولا كذلك أيضا وسما.
يقول السائل: هل اسم الأول من أسماء الله عز وجل؟
لا شك، والأول والآخر والظاهر والباطن، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، حديث.
يقول السائل: ما هي الأشياء التي تتجنبها المرأة المتوفى عنها زوجها حال المتوفى عنها زوجها حال عدتها، وهل لها أن تخرج لتحضر الدروس؟
تتجنب ما كان من الزينة الداعية إلى النكاح كالحنة والخضاب وكذلك الكحل، إلى ما كان من علاج للعين يعني بالإثمد ونحو ذلك أو الصبر، وتتجنب يعني الزينة، لباس الزينة وما كان من ذلك. لا يلزم أنها ما تلبس إلا الأسود، ولا تلبس كذلك، ولا تخرج من البيت لحاجة وللزوم ما كان من ذلك، ولكن يعني تتجنب الزينة، تتجنب الطيب، تتجنب ما كان مدعاه للخطبة، مدعاه لذلك، معروف ذلك في بابه. وأما خروجها للدروس إن كانت يعني البيت المسجد قريب من البيت وخرجت يعني لاستماع درس، لاستماع كذلك لعبادة، لصلاة مع النساء، لشيء من ذلك، مهما قد كان النساء يخرجن مع النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلين خلف النبي دون أن يأتي نهي عن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لمن توفي عنها زوجها. يعني إذا خرجت المرأة وليس واجبا عليها الخروج للصلاة في جماعة ولا للدروس ولا كذا، لكن هذا لا ينكر إذا كان ليس بعيدا، لا ينكر، لأنه يعني يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
يقول السائل: ما هو الراجح عندكم فيما يتعلق بالوليمة والعقيقة والأضحية؟
الوليمة واجبة قد دل عليها حديث أولم ولو بشاه، والعقيقة واجبة، كل مولود مرتهن بعقيقته، وش الثالثة؟ والأضحية سنة ومعروف، هذا الصحيح ليست بواجبة.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة استعمال الحناء الأسود؟
ما في مانع أن تستعمل الحناء الأسود في كفيها وما كان من ذلك، غير المعتدة المحتدة، ما في مانع أن تستعمل الحناء الأسود، لكن لا تستعمله في الرأس إن كان بها شيب، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما أن تستعمله في كفيها الحناء الأسود أو في قدميها أو كذا، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، حلية من ذهب وغيره زينة وما كان من ذلك، ما في مانع للمرأة.